أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. الحمد لله عظيم المنة، ناصر الدين بأهل السنة، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، لا يكشف الضر سواه، ولا يجيب المضطر إلا إياه، نعوذ من سخطه برضاه، وننزل فقرنا بغناه، نستغفره وما يغفر الذنوب إلا الله، نحمده والحمد من إنعامه، إذ ذكرنا إياه من إلهامه، سبحانه أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، فلق البحر لموسى الكليم، وجعل النار بردا وسلاما على إبراهيم، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. اللهم إنا نستغفرك من نقل الخطوات إلى الخطيئات، ومن سوق الشبهات إلى الشهوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. نسألك اللهم ألسنة تتحلى بالصدق، وقلوبا تتقلب مع الحق، وأنفسا تقهر الهوى، وعزائم تهزم الخنا. لا تضلنا بعد الهدى، تولنا فيمن توليت، أنت أولى بنا منا، فأعنا يا أرحم الراحمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني رضيت عليا للهدى علما، كما رضيت عتيقا صاحب الغار، وقد رضيت أبا حفص وشيعته، ولم أرض بقتل الشيخ في الدار، كل الصحابة عندي قدوة علم، فهل علي بهذا القول من عاري؟ إن كنت تعلم أني لا أحبهم إلا من أجلك، فأعتقني غدا من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا إخواني وأخواتي. نعود تارة أخرى إلى موضوع البث المباشر، وهذه هي الحلقة 17، وهي الحلقة التي نتحدث فيها في سلسلة وخمدت النار، وهي الحلقة 8 وقبل الأخيرة إن شاء الله في معركة القادسية. معركة القادسية يوم من أيام الله تبارك وتعالى في هذا الوجود، يوم من أيام الله عز وجل أذل الله تبارك وتعالى فيه المجوس، ونصر الله تبارك وتعالى جنده الموحدين الذين عبدوا الرحمن، فإذا بهم يطفئون للمجوس النيران، وهؤلاء هم الذين دمروا هذه المملكة التي شمخت جدرانها على الظلم، كانت إمبراطورية شاسعة الأرجاء واسعة الأنحاء، وإذا بها كافرة لا ترى لله عز وجل حقا، بل إن آل سفان قد عبدوا أنفسهم للناس من دون الله عز وجل، وزعموا أن ثمة دم إلهي يجري في عروقهم ويجري في قلوبهم، فإذا برب العالمين سبحانه وتعالى يبعث عليهم المسلمون، وإذا بربيع بن عامر عنه أرضاه يرفع راية الإسلام، وقد كتب عليها إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام وسماحته. كان اللقاء الأول والاصطدام بعد فشل المفاوضات في اليوم 13 من شهر شعبان في السنة 15 من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقف المسلمون وهم قلة قليلة، ووقف الفرس وهم جيش عرمرم، وهم خميس جحفل، ولكن قال رب العالمين وقد سبق منه القول: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإله، والله مع الصابرين. فإذا ما صبر القوم وكانوا أصحاب عقيدة فإنهم منصرون. اليوم الأول وهو يوم أرماس، كان هذا اليوم هو أشد أيام المعركة على المسلمين، لأن الفرس والمسلمين على وجه التحديد لا فريق يعرف نقاط الضعف في الفريق الذي أمامه، ولا فئة تعرف مكامن الضعف في الفئة التي أمامها. فإذا بالجماعة الفرس يسعون بسلاح المدرعات، وهو سلاح الفيل، ونعيد على الأسماء أن الفيل كان يبنى فوقه تابوت أو صندوق صغير، هذا التابوت أو هذا الصندوق يكون فيه ما بين 20 إلى 30 رجلا، وهؤلاء مدربون بشكل كبير، وكان هؤلاء يقذفون المسلمين بالحراب بالنشاب بالسهام، وطبعا هم أعلى منهم، والخيل العربية لا تعرف الفيل، فكانت الخيل تفر من هذا الفيل، حتى شاء الله سبحانه وتعالى أن ينتهي هذا اليوم بما يعرف بشبه التعادلية في المعركة، وأبلى بنو أسد وعلى رأسهم طليحة ابن خويلد الأسدي رضي الله عنه أرضاه بلاء حسنا، فكان اليوم لهم. طبعا نحن ختمنا بوصية الخنساء لأولادها الأربعة، فقد علمتهم أنهم أسلموا طائعين، وأنهم هاجروا يعني جاهدوا مختارين، وأمرتهم ونهتهم عن الجبن والضعف وأن يتضعضع ركنهم، وأمرتهم أن يخوضوا غمار المعركة وأن يكونوا أبطالا في ساحة الوغى وأن يكونوا مثلا للمسلمين، وعلمتهم أن الشهادة هي أقصر الطرق إلى الجنة وأن الله عز وجل مطلع عليهم. طبعا في اليوم الأول إخواني كما قلت لا أحد يعرف مكامن الضعف للفريق الآخر، فإذا باليوم الثاني يبدأ، واليوم الثاني كان هو يوم أغواث وليلته كانت تدعى ليلة السواد. اليوم الأول كان اسمه يوم أرماس وكانت ليلته تسمى بليلة الهدأ. الليلة ليلة السواد واليوم يوم أغواث. هذا اليوم طلعت شمسه وأشرقت شمسه والفريقان على مصافهم وتعبئتهم. يقول أبو حنيفة في الأخبار الطوال، وأبو حنيفة هذا ليس أبو حنيفة النعمان هو ثابت الكوفي اللي هو الإمام الأكبر، لا هذا رجل آخر اسمه أحمد ابن داود الدينوري، وكان مهندسا وكان لغويا وكان نحويا وكان مؤرخا رحمه الله. فقال هذا الرجل: وقد صف العجم 13 صفا بعضها خلف بعض، وصفت العرب 3 صفوف. كده انت حضرتك عارف في المرة اللي فاتت ان في 44,000 على الاقل قاتلوا 3,000 من المسلمين. النهاردة لا، النهاردة الفرس العجم في 13 صف والمسلمون في 3 صفوف فقط، لان المسلمين فقدوا 500 واحد ده غير الجرحى، وعدد المسلمين كله على بعضه يعني ما يكترش او لا يزيد عن 32,500 رجل. فاذا فقد المسلمون 500 رجل، والفرس الآن على أهبتهم وعلى أشد الاستعداد للانتقام من المسلمين. طبعا الأعداد بهذه الكيفية فيها تفاوت كبير لصالح الفرس، ولكن الإيمان في صالح المسلمين، العقيدة في صالح المسلمين. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه في تلك الأثناء قلنا أنه كان قد أصابه عرق النساء، وطبعا عرق النساء بيؤثر في الأعصاب، فالإنسان لا يستطيع الحركة، المسألة بتكون صعبة جدا وبتحتاج إلى أدوية من نوع خاص، وحتى أدوية الأعصاب اللي بتأخذ كلها بتعصر الماء اللي في جسم الإنسان، فبيضطر ما بين وقت وآخر أن يذهب إلى الخلاء. فهذا إذا تناول الدواء، فكيف إذا لم يكن هناك دواء في الأصل؟ فالمسألة هتكون صعبة جدا جدا جدا. فسيدنا سعد بن أبي وقاص بينه وبين الجيش 300 يعني 300 متر، وفي التوقيت هو كان حاد البصر رضي الله عنه أرضاه، كان يرى في الليل من بعيد كما يرى في النهار، ده ربنا سبحانه وتعالى أعطاه إياها، لأن طبعا دي من مقومات أنه كان راميا جيدا، يعني بركة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اللهم أجب دعوته وسدد إيه وسدد رميته. سيدنا سعد يعني ما بين مخافتين أو ما بين مرين، المر الأول أنه مريض، والمر الثاني أنه لا يتحمل مرضه بهذه الكيفية، وهو الذي قال عنه الصحابة أنه الأسد في براثنه، هو يريد أن ينزل، يريد أن ينطفي صهوة جواده البلقاء، يريد أن يمتشق سيفه، يريد أن ينتاش به المشركين، يريد أن يحصد رقاب المشركين، ولكن المرض قد أقعده رضي الله عنه أرضاه، لحد أن زوجته سلمة اللي هي كانت زوجة سيدنا المثنى ابن حارثة رضي الله عنه أرضاه، لما رأت الكرة على بني أسد وعلى بجيلة قالت: ومثنيا ولا مثنى للخيل اليوم. فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه أخذ منه الضيق والدجر حتى قامت لطمها، لأنه طفحت نفسه من هذا الضجر، يعني طفحت نفسه من أنه اتهم اتهامات ليس لها أصل من الصحة وكان تحت تأثير الغيظ. فقال: أين المثنى من هذه الكتيبة التي تدور عليها الراحة، يعني بني أسد وبني أسد وعاصم بن عمرو وخيله. وهنا يعني سلمى نفسها أعماها الانتصار للنفس، فقالت: أجبنا وغيره؟ فسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرضاه ساعتها كشف عن ظهره للناس وكشف عما يحدث في جسده للناس، فرأوا البثور التي كانت فيه ورأوا المرض الذي كان فيه رضي الله عنه أرضاه، وقال لامرأته: والله لا يعذرني اليوم أحد إذا أنت لم تعذريني وأنت ترين ما بي، والناس أحق ألا يعذروني. طبعا سيدنا سعد بن أبي وقاص بيعاني معاناة شديدة، لأن واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطيق مثل هذا الاتهام، ولأنه صادق، ولأنه يريد أن يكون في وسط المسلمين، لأن وجوده وسط المسلمين حيعطي للمسلمين حماسة وسيؤجج من الروح المعنوية، ولكن هذا هو المرض، وقد رفع الله تبارك وتعالى عنه الإصر والحرج. يعمل إيه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه؟ حضرتك طبعا متذكر معي أنه لما اشتد الأمر على المسلمين وجاء هرقل أو قيصر الروم وأرسل الجيوش الكبيرة اللي وصلت لحد 240 ألف، يعني حوالي ربع مليون، إلى اليرموك، أرسل أبو بكر إلى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أن يصطحب 10,000 معه وأن يذهب لنجدة المسلمين في الشام. وبالفعل ذهب هذا الجيش، ولكن طبعا لما قضى أبو بكر نحبه رضي الله عنه وأرضاه، وبعدها جاء عمر بن الخطاب ليكون أميرا على المؤمنين ويكون خليفة على المسلمين، واشتدت حاجة المسلمين لهذا الجيش، أرسل سيدنا عمر بن الخطاب إلى القائد العام والأعلى للمسلمين في بلاد الشام الذين يقاتلون الروم، وكان هذا القائد وسيدنا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، أرسل إليه أن يسير نصف الجيش الذي جاء إليه وأن يعيده تارة أخرى إلى بلاد فارس. فأرسل هذا الجيش، ولكنه استبقى خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، واستبقاءه لسيدنا خالد نتيجة خبراته الحربية ونتيجة أن الروم كانوا يهابون خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وإن الأمر في بعض الأوقات كان يتطلب قتالا ضاريا، وكانت هذه الحالات بشهادة الخليفة أبي بكر ثم بشهادة عمر وبينهما شهادة أبي عبيدة هو أمين في الأرض أمين في السماء، كان الذي يستحق القيادة وقتها سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه. فعندئذ أرسل أبو عبيدة ب6,000 فقط، ال6,000 دول كان منهم 5,000 من العدنانية و1,000 من القحطانية، والذي تولى قيادة هذا الجيش كان هاشم ابن عتبة اللي هو ابن أبي وقاص اللي هو ابن أخو سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، وجعل سيدنا هاشم على مقدمة هذا الجيش البطل الكبير سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي. بعض الإخوة يحدثني فيقول لي أن القعقاع بن عمرو صحابي لم يولد. يا سادة الكرام، سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي الرواية الوحيدة التي ردت على الرواة وردها أبو حاتم وغيره هي رواية أنه شهد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بس، لكن ما دون ذلك، هل الإمام الذهبي، هل أبو حاتم، هل واحد مثلا أو ابن أبي حاتم، هل واحد مثلا يعني زي الإمام الذهبي والإمام ابن كثير وقعوا في غفلتهم ثم سيفي اخترع هذه الشخصية بكل هذه البطولات كيف، وهؤلاء يسكتون عن سيف؟ فأخطأ من ادعى عدم وجود سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي، لأن هؤلاء المؤرخون لأن هؤلاء المؤرخين لا يطمع في غفلتهم بحال من الأحوال، ولا يطمع في سكوتهم عن مثل هذا الإيه؟ عن مثل هذا الأمر. فبالفعل سيدنا القعقاع كان موجودا. اللي عمله هاشم أنه جعل القعقاع بن عمرو في أول الجيش، أعطاه 1,000 وقال سر أنت في مقدمة الجيش، وجعل على الميسرة سيدنا الهزهاز بن عمرو العجلي، وعلى الميمنة قيس بن مكشوح المرادي، وعلى المؤخرة أنس بن عباس السلمي. سيدنا القعقاع بن عمرو يبدو أنه قد تعلم من سيدنا خالد الطريق السهلة واليسيرة والسريعة التي سيذهب بها إلى المسلمين في العراق. سيدنا القعقاع الحقيقة كان لديه معلومات كافية من خلال الرسل والبرد، يعني البريد والبريد الذي يرسله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، ويبدو أنه كان يخشى أن تفوته المعركة وأن يفوته الالتحام أو الملحمة، فجد في السير بشيء يعني أو بطريقة عجيبة، لحد أنه هو كانت الألف اللي كانوا معاه كانوا كلهم من الفرسان، فطوى المسافة قبل الجيش، فما طلعت الشمس حتى طلعت مواصي خيل القعقاع على الناس في يوم أغواش، وكان وصوله في الصباح بشير خير، فكبر المسلمون واستبشروا. سيدنا القعقاع بن عمرو، عشان بس الناس تركز معايا، وياريت لأن احنا مش بنحكي حكاية، التاريخ كائن حي يقتله من يسرده فقط دون أن يوضح الفوائد ودون أن يوضح لماذا ندرس هذا التاريخ. تعال النهاردة وشوف سيدنا القعقاع ماذا فعل رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا القعقاع بن عمرو قسم الجيش لعشر نفارز، تمام، هو معاه 1,000، ماشي كده، فعمل إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ أقصد 100 نفرزة، خلاه 100 مفردة، كل مفردة فيها 10 فقط، ماشي الحال؟ وبدأ يعمل إيه رضي الله عنه وأرضاه؟ بدأ يجري ويترك مسافة، هذه المسافة ليست طويلة ولا قصيرة مع اللي وراه، واللي وراه مع اللي وراه نفس الحكاية، فبقت في مسافات، هذه المسافات تسمح إن الجيش يلحق بالآخر، وإنه من يرى هذا العدد وهو يأتي يظنه عددا كبيرا. وكان يأمرهم بأن سنابت الخيل تضرب في الأرض ستثير النقع، يعني تثير الغبار إلى الأعلى. فبدأ إن هو يجي يوصل للميدان هو ثم تتبعه المفرزة التي وراءه، وهكذا وهكذا وهكذا. وطبعا كده ضوء الشمس حجب في الأصل عن الفرس، ولما حجب ضوء الشمس عن الفرس وهم يرون أن يعني 100 مفرزة قد جاءت، فظنوا أنهم 100,000، مش إن هم 1,000 فقط، لا 100,000، يعني كل واحد من المسلمين كان 100 وحده. والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، إن الخبرة فن، إن الحرب خبرة وإن الحرب فن، فأين تعلم هؤلاء لعمري هذه الفنون وهذه الخبرات؟ في أي مدرسة؟ في أي أكاديمية؟ والله ما أراه إلا توفيقا من الله عز وجل، وإلا شيئا كان الحق سبحانه وتعالى يقذف به في روع هؤلاء. هؤلاء ما تعلموا هذه في أكاديميات عسكرية ولا في كليات حربية، وإنما هؤلاء كانوا أبناء البادية، كانوا أبناء الصحراء الذين رضعوا من لبانها، فجأة وبدون مقدمات ينقلب هؤلاء إلى ما؟ ينقلب هؤلاء إلى أبطال، إلى خبراء في الحرب، إلى عالمين بخططها، إلى عالمين بفنونها. سيدنا القعقاع بن عمرو التميمي اللي من بني تميم، اللي كانوا من شوية النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق يريد أن يعطيهم هم وغطفان بعض ثمار المدينة، لكن في النهاية إيه اللي حصل؟ في النهاية أسلم هؤلاء وآمن هؤلاء، فغير الإيمان قلوبهم وأصبحوا كما ترونهم الآن سادة قادة كبار تدرسوا خططهم الحربية حتى هذه اللحظة. هذا الرجل جاء بهذه الكيفية. إذن المسألة مش مسألة بطولة فقط، المسألة مش مسألة حماسة فقط، المسألة كانت مسألة فهم، المسألة كانت مسألة أن هؤلاء يملكون عقولا، عشان ما حدش يجي في يوم من الأيام ويشككك في سلفك وفي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لك أنهم كانوا بدوا. لا يا حبيبي، هؤلاء نعم كانوا بدوا، لكن كانوا يملكون من العقول ومن الرزانة ما يملكه أهل هذا العالم جميعا، لأن هؤلاء أسلموا النفس لله وأسلموا قيادة قلوبهم لله، والزمام جعلوه هو الإسلام، فأعطاهم الله واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا أصبح الأمر منين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش من عند أي حد تاني، هدية من الله عز وجل، هبة من الله سبحانه وتعالى يعطيهم التوفيق تبارك وتعالى. فوفقهم رب العالمين ولم يخذلهم سبحانه وتعالى. ويوصل سيدنا القعقاع بن عمرو وهو قد أتى من الشام، ورغم ما كان عنده رضي الله عنه أرضاه من وعثاء السفر ومن التعب ومما يلقاه، إلا أنه دخل إلى غمار المعركة، لم يطلب راحة. سيدنا أبو بكر كان يقول لصوت القعقاع في المعركة يقوم مقام 1,000 فارس، وسيدنا عمر بن الخطاب كان يقول لا يهزم جيش فيه القعقاع. بطل أنهكه السفر، وهو اللي كان على رأس المفرزة الأولى، ولكنه حينما وصل لم يشغله عطاء وعساء السفر ولا إرهاقه، ولكن وقف يقول للمسلمين أولا يا أيها الناس إني قد جئتكم في قوم والله أن لو كانوا بمكانكم ثم أحسوكم حضرت وحاولوا أن يطيروا بها دونكم، أيها الناس اصنعوا كما أصنع. ثم وقف رضي الله عنه وأرضاه بين الصفين وقال للفرس من يبارز؟ فرسان العجم أبطال الفرس، أبطال السبائية الآن زي رستم فرخزاد وغيره 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 والبندوان وغيره، هؤلاء كانوا يعرفون بأس سيدنا القعقاع وكانوا يعلمون شدته ويعلمون أنه رجل ألفي قتل من المشركين 1,000 من الفرس 1,000 ده غير من قتلهم من الروم. فماذا حصل؟ أحجموا، قال لك لا لا نقادره بحال من الأحوال، محدش برز له، ولكن جاء بطل من أبطالهم اللي هو بهمن جاذويه اللي كان برضه يلقب في بعض الأوقات بالحاجب. فقال بهمن جاذوي أنا. وطبعا أنت عارف أن بهمن جاذوي كان هو قائد الفرس في معركة الجسر. فقال له القعقاع من أنت؟ قال أنا بهمن جاذوي. تذكر القعقاع ما أصاب المسلمين في يوم الجسر على يديه، تذكر مقتل أبي عبيد مع 4000 أو 3000 ما بين غريق وقتيل، غلى الدم في عروقه، فعندئذ صاح يا لثارات أبي عبيد وصليط يوم الجسر، يا لثارات أبي عبيد وصليط يوم الجسر. والله نحن نتوق ونشتاق إلى مثل القعقاع ليقول يا لثارات المسلمين في سوريا، يا لثارات المسلمين في العراق، يا لثارات المسلمين في اليمن، يا لثارات المسلمين في لبنان، يا لثارات المسلمين في تركستان، يا لثارات المسلمين في البوسنة، يا لثارات المسلمين في أفغانستان، يا لثارات المسلمين في الفلبين، يا لثارات المسلمين في الصومال. نحتاج إلى من يقف ليقول هذا، نحتاج إلى أبطال من هؤلاء ليقف أحدهم ليأخذ بثأر المسلمين. وقلت لكم ما من أمة من الأمم إلا ولنا عندها الآن ثأر، لأننا صرنا كالقصعة وحولها الآكلة كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وأمام القلعة وهي أهم قطاعات الجيش المسلم يقف سيدنا القعقاع بن عمرو الذي أتى من سفرة طويلة وأتى من إرهاق وعثاء تقعد الجمل، ولكنه رضي الله عنه أرضاه يخرج ليبارز ملكا من ملوك الفرس ومن أعظم رجالهم في هذا الجيش بعد رستم. وتبارز الخصمان وتجاول القرنان، وفي الحال سيدنا القعقاع بن عمرو كان قد قتل بهمن جاذويه، فكان أول قتيل في يوم أغواث. كانت هذه القتلة بشارة للمسلمين، وكانت بداية حسنة وبداية سيئة للفرس المجوس. ده كله ورح سيدنا القعقاع بن عمرو رضي الله عنه أرضاه تطلع خيله ليهجم على الميدان مفرزة مفرزة، وكل ما تطلع مفرزة من مفارز المسلمين المكونة من 10 فقط يكبر المسلمون، فتتضاعف الروح المعنوية لدى المسلمين وتهمت تماما لدى الفرس وتضطرب. إذن هناك ما جعل الأمر في صالح المسلمين بعد توفيق ربنا عز وجل، وجود سيدنا القعقاع، قتل ذي الحاجب اللي هو بهمن جاذوي، وأيضا نجدة الشام التي كانت معه ووصلت بعده لأنه هو بألف وجاي 5000 كمان. بعد كده اختفى سلاح المدرعات اللي هو سلاح الفيلة، لأن زي ما قلت لحضراتكم امبارح في يوم أرماس أو أول امبارح في يوم أرماس أنه حصل أن الجماعة اللي هم الفرس وجدوا أن المسلمين قد قطعوا المقود اللي هو بيربط التوابيت، فبتحتاج إلى ربط جديد وبتحتاج إلى إعداد جديد. وأيضا كان مع المسلمين فرسان، فكان في سيدنا نعيم بن عمرو وعتاب بن نعيم بن عتاب وعمر بن شبيب، وكل هؤلاء كانوا أبطالا. فهؤلاء إخواني خرجوا للمبارزة، وجاء إلى القعقاع قائدان كبيران، واحد اللي هو البيرزان اللي هو قائد المؤخرة ومعه 24,000 وكان بيتمركز بهذه القوة بين رستم وبين ميسرته التي يقودها مهران، وكان فيه واحد من الأمراء الثاني اسمه البندوان. سيدنا القعقاع كان وحده بين الصفين، ولكن لما خرج إليه الفارسان خرج واحد اسمه الحارث بن طضيان. سيدنا القعقاع بارز البيرزان وقتله ولم يمهل، أطار رأسه مباشرة. أما ابن ضبيان بارز البندوان وفي الحال سدد إليه ضربة أطاحت برأسه هو الآخر. يعني السؤال، يعني كيف كانت سيوف المسلمين القصيرة تطيح برقاب هؤلاء وتحصد أرواحهم، والمسلمون يومئذ قلة قليلة وعتاد قليل. إنها إذن الرمية التي أيدهم الله تبارك وتعالى بها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. سيدنا القعقاع لما فعل هذا بث الرعب في قلوب المجوس، ثم نادى يا معشر المسلمين باشروهم بالسيوف فإنما يحصد الناس بها، وتواصى الناس وتشايعوا فاجتلدوا حتى المساء. زي ما قلت لحضرتك إن الفيلة خارج المعركة، وده كله كان يا إخواني لصالح المسلمين. مرة يعني من جانب الفرس رجل قبالة صفوف بني بكر فقال من يبارز، هذا الرجل كان بطلا من أبطال الفرس، خرج له واحد من المسلمين يقال اسمه علباء وساعته علباء، فعلباء ابن جحش العجلي هذا لما هذا البطل اللي هو الفارسي قال من يبارز، قام فضربه ضربة شديدة، علماء هذا انتثرت أمعاؤه في الأرض لأن الثاني عاجله بضربة، فحاول إن هو يلملم أمعاءه حتى يجعلها في بطنه ويريد أن يقاتل وأن يعيدها إلى مكانه، ولكنه لم يستطع القيام رضي الله عنه وأرضاه. وعندئذ جاء رجل من المسلمين فقال له علباء أو علباء يا هذا أعني على بطني، فأدخل أمعاءه إليها وأراد أن يزحف نحو المجوس ولكن أدركه الموت وهو يقول أرجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن أحسن الضرابا. ثم قام بعد ذلك فارس من فرسان الفرس فطلب المبارزة، فخرج إليه مسلم فقتله، وخرج مجوسي آخر يريد المبارزة، وكان بالاتفاق مع الفرس إنه إذا خرج مسلم ليبارز اخرجوا بجماعتكم عليه. فين بقى شرف المبارزة؟ ما فيش شرف في القتال أصلا عند هؤلاء لأنهم قوم بلا إيه؟ بلا شرف. ثم بعد ذلك لما أرادوا قتل هذا المسلم استطاع أن يفر منهم ورماهم بالتراب وحصبهم في عيونهم ثم مضى رضي الله عنه وارضاه فلم يلحقوا به. ثم بعد ذلك قتل الأربعة اللي هم بنو الخنساء في تلك المعركة وفي ذلك الإيه؟ وفي ذلك اليوم. ظل سيدنا القعقاع وهو رضي الله عنه وارضاه بطل ذلك اليوم يفتك بفرسان الفرس يحصد أبطالهم، وكان قتاله عن طريق الكر والفر، وقد قتل في 30 كرة 30 فارسا من المجوس غير الذين قتلهم مبارزة، وكان هو رضي الله عنه وارضاه الذي يقول أزعجهم عمدا بها إزعاجا أطعن طعنا صائبا نجاجا أرجو به من جنة أفواجا. كان آخر واحد من فرسان المجوس الذين قتلوا رجل اسمه بزر جمهر الهمذان، وسيدنا القعقاع قتله رضي الله عنه وأرضاه. وجاء شهر بن براز صاحب سجستان وتبارز مع رجل من المسلمين اسمه الأعور بن قصبة فقتل كل واحد منهم الآخر واستشهد رضي الله عنه وأرضاه. طبعا كما قلنا إن الخنساء نفسها قتل أبناؤها الأربعة ورفعت يدها إلى السماء فتقول رضي الله عنها وأرضاها أنها حملت الله تبارك وتعالى وأنها لم تحزن عليهم كما كانت قد حزنت على أخيها اللي هو كان صخر لما مات في الجاهلية. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كانت الأخبار تصله وقد أرسل بأربعة سيوف وبأربعة خيول من أجود الخيول، وسيدنا سعد بن أبي القاسم لما تسلمها جعلها مكافأة. مكافأة لماذا؟ مكافأة للذين ثبتوا. فجي سيدنا سعد بن أبي وقاص وأعطى سلاحا منها وفرسا لسيدنا طليحة ابن خويلد الأسدي، وطبعا أعطى الأربعة أربعة أسياف لأربعة فرسان والثلاث خيول الباقية أعطاها لبعض الناس، وكل ده عشان يرضي هؤلاء لأن هؤلاء كانوا يستحقون المكافأة. هؤلاء ما أخذوا مكافأة مادية ولا نياشين ولا أخذوا أوسمة، وإنما كانت الآلات الحربية التي سيقاتلون بها التي أيضا سيبارزون بها الفرس. زي ما حضرتك شايف كده أن بني تميم في ذلك اليوم هم كانوا أصحاب اليوم، كأن القبائل العربية كلها كل واحد منهم تمام كل واحد منهم كان يعني من هذه القبائل يبين قدراته في الحرب ويبين حدبه وحبه للإسلام. طبعا ها هنا سيدنا يعني القعقاع بن عمرو لما يعني وجد انه المعركة اشتدت في يوم اغواف وتم الالتحام وجد انه فيه فيلة من بعيد وعلم بما حدث في اليوم السابق، عرف انه موضوع يوم اغواف كان حصل فيه انه الفيلة جاءت ففعلت المسلمين او فعلت بالمسلمين ما فعلت. الفيلة كانت بتعمل ازاي؟ كانوا بيحطهم الايه بيحطوا عليها براقع او بيلبسوها زي القناع كده ولكن قناع من قماش، فالخيل العربية لما كانت ترى هذا كانت تخاف وتخشى. فجيه سيدنا القعقاع بن عمرو ولما علم بهذا هداه الله عز وجل الى رأي والى فكرة والى حيلة بارعة. عمل ايه؟ جاء رضي الله عنه اليوم يوم ارماس تمام، اللي كان فيه الفيلة فعلت أفعالها. إحنا بعد يوم أغواف الآن شوف ماذا فعل هذا القائد المحنك. عمد هو وأبناء عمه إلى مجموعة من الجمال فراحهم ألبسوها وجللوها وبرقعوها، يعني لبسوها خالص كده ما خلوش غير عينها فقط هي التي تظهر. فتخيل إن هو عمل ده مقابل الفيلة، وده بقى اللي هو صناعة الحياة أخوانا. يعني إيه صناعة الحياة؟ المسلمون يقاتلون لأجل الحياة مش لأجل الموت، مش لأجل إعادة عقارب الساعة إلى الوراء زي ما بيعمل دلوقتي المجوس، زي ما بيعمل الصفويين دلوقتي، زي ما بيعمل أبناء المتعة، أبناء الشهوة، أبناء اللذة، أبناء اللحظة، أبناء الفروج المعارة والأرحام المستأجرة. تمام؟ فيعمل إيه بقى؟ يعمل إن هو يحاول أن يوقع ربه في قلوبها. أنت مش عندكم فيلة ولبستوها البراقع ولبستوها الأغطية وجللتوها، أنا سأفعل مثلكم وبالإمكانيات الضعيفة اللي عندي. فجاب الجمال ولبسها مثل الثياب التي تلبس للفيلة وجعل أقنعة عليها، فكان الجمل لا يظهر إلا إيه؟ إلا عينه فقط. تمام؟ وكل اللي عمله إن هو المفاتيح اللي كانت معاه كل واحد أعطاه إيه؟ أعطاه 10 من الجمال، وركب هؤلاء على هذه الإيه؟ على هذه الجمال، وأمرهم أن يهاجموا خيل الفرس. جاءت الجمال المقنعة أو المبرقعة هذه فرأتها الإيه؟ الخيول الفارسية، فكانت تنفر براكبيها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هذا ما فعله، هذا ما فعله سيدك القعقاع، هذا ما فعله العرب. يعني العرب دول ما كانوش متخلفين، ما كانوش أغبياء، ما كانوش بيحاربوا بالحماسة فقط، ده في فكرة هو. خلاص كانت هذه الجمال لا تطلع على قليل أو كثير من خيل الفرس إلا نفرت وهربت براكبيها من الميدان، وكلما شرعت مجموعة من خيل الفرس في الهرب كان المسلمون يتتبعونهم ويطعنونهم بالرماح وبالسيوف. وطبعا يبدو أن بقية القبائل الأخرى فعلت مثل ما فعلت قبيلة تميم. تمام؟ لدرجة أن هم يعني أصبحت الجمال والإبل التي يركبها المسلمون كلها بهذه الكيفية التي كانت تقاتل في ذلك الإيه؟ في ذلك اليوم. تمام؟ وخرج رجل من المسلمين اسمه الحارث بن قمون جلل بعيرة ثم ركب ثم دخل الكراديس، يعني الصفوف بتاعة الفرس، ففرق بينها فإذا بصر بفارسي انحط عليه ثم عنقه ثم قتله ثم وثب على بعيره من قيام، فقال استنوا بهذا الرجل، يعني افعلوا ما يفعل هذا الرجل. كل واحد من المسلمين يري الله تبارك وتعالى من نفسه بأسا شديدا. تسمع عن الحارث بن قمون ده غير في الحلقة ديت بس أو في الموقف ده بس، لأن هؤلاء ما كانوا طلاب الدنيا، مش عارفين حاجة خالص. وأعتقد أن حضراتكم عارفين قصة صاحب النقب لما كان مسلمة بن عبد الملك يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب، لما كان المسلمون في معركة وحالت الأسوار بينهم وبين الدخول إلى المدينة التي يقاتلون ويحاصرونها، فجاء صاحب النقب هذا ونقب نقبا حتى دخل منه المسلمون وكبر، فجاء مسلمة بن عبد الملك وقال عزمت بالله على صاحب النقب إلا أعلمني بنفسه. وفي الليل جاء فارس ملبسا، هذا الفارس دخل خيمة مسلمة فقال أنا أعرف صاحب النقب ولكن أسألك بالله، ولكن أسألك بالله إن أعلمتك إياه لا تسأله لا عن اسمه ولا عن اسم أبيه ولا اسم جده ولا اسم أمه، ففعل فأماط الرجل اللسان فقال أنا صاحب النقب. فكان مسلمة بن عبد الملك يقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. هؤلاء جردوا النفس لله سبحانه وتعالى وجردوا النية لله عز وجل، لأنه من اليقين ألا تلتفت، ألا تلتفت كم واحد بيتبعوك، كم واحد بيشوفوك، ربما هذا الكلام يصل إلى الأمة من بعدك، ربما ما فعلته أنت يصلح الأمة كلها. الراجل اللي عمل بس البرقع لهذا الجمل استطاع أن يغير خارطة العالم في وقتها، لأن معركة القادسية هتغير العالم كله. معركة القادسية كلها أثر حتى الآن. أيوة معركة القادسية لها أثر حتى الآن، أثرها حتى الآن أن هؤلاء يبغضوننا، أن هؤلاء يكرهوننا،
أن هؤلاء يبغضون بني تميم اللي أذلوهم على يد سيدنا القعقاع بن عمرو ومن قبله على يد أخيه عاصم، يكرهون عمر بن الخطاب الذي جس ديارهم وأذلهم وجعلهم عبيدا بعدما كانوا يستعبدون الناس ويستخدمونهم ويؤلهون أنفسهم من دون الله عز وجل، يكرهون أبا بكر ومحمد صلى الله عليه وسلم من قبل لأنهم كشفوا عن حقيقتهم، لأنهم أناطوا اللسان عن الخرافات التي كانوا يتحدثون عنها، يكرهون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنهم ضعضعوا ملكهم، لأنهم جعلوهم في ذيل الأمم، لأنهم كشفوا حقيقة هؤلاء للناس وجعلوهم تيوسا تقاد وبغالا تقاد. وهذا ما يجب على المسلم أن يفهمه، أن عدوه ليس على كل شيء قدير، إنما نحن الجبناء، عدونا ليس شجاعا، نحن من انهزمنا، عدونا لم يفز علينا في معركة، عدونا لم يفز علينا في معركة، نحن من انهزمنا، نحن الذين نتعامل بغباء، عدونا ليس ذكيا، إنما نحن الذين لا نتعلم من الدرس، عدونا يريدنا أن نقتنع أننا أرانب لا مخالب لنا ولا أنياب، وأنه يجب علينا إما أن نفر وإما أن نعيش في الجحور وإما أن نستسلم للذين يفترسوننا. فلو أن نملة على ظهر قملة تكر على الصفين لخافت منها أمتي وولتي، ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم حضور. يا سادة كرام، أنتم أبناء الإسلام، أنتم أبناء هذا الدين، الدين الذي ارتضاه الله لنفسه وللناس، وأنتم أبناء الأمة التي قال الله تبارك وتعالى فيها كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هكذا أخبر الله تبارك وتعالى. إن كنا اليوم في هزيمة فإن شاء الله نحن سننتصر، إن كنا اليوم نعيش آثار هزائم سابقة فلا بد لجيل من أجيال المسلمين أن يصحو أن يستيقظ، لا يزال الله يغرس غرسا يستخدمه لهذا الدين. وإن الله سبحانه وتعالى قد زوى الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم، ورأى أن أمته سابلغ ملكها مشارق الأرض ومغاربها، وإنه لا يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا دخله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ما يقرب من حوالي ربع قرن من هذا الزمان الذي كانوا يقاتلون فيه، كانوا أذلة في مكة، كانوا يعذبون على رمضائها ويضربون ويجلدون على إسلامهم، ولكنهم يوم استمسكوا بإسلامهم لم يكن عندهم حكمة أهل الهند، ولا عندهم صنعة أهل الصين، لم يكن عندهم القوة القوية التي تملكها مملكة الروم وإمبراطورية الفرس، لكن كان معهم سلاح لو أرادوا أن ينقلوا الجبال من مكانها به لفعلوا، كان عندهم سلاح الإيمان، سلاح العقيدة، كان عندهم سلاح فاستمسك بالذي أوحي إليك، كان عندهم سلاح واعتصموا بالله، كان عندهم سلاح واعتصموا بحبل الله جميعا، كان عندهم سلاح وجاهدوا في الله حق جهاد، كان عندهم سلاح قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، فنصرهم الله تبارك وتعالى بالرعب. والمسلمون يومئذ كما ترونهم صمدوا أمام هذه المملكة الفارسية، وبشرهم الله تبارك وتعالى بالنصر. والله يا إخواني واسمعوها، قد لا تسمعوها مني مرة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى لما بيفرجها، ربنا عز وجل لما بيرسل سبحانه وتعالى فرجه، قد تمطر السماء ذهبا، أولم تمطر السماء ذهبا على أيوب عليه السلام؟ فوالله حتى لو كنت في جوف حوت في ظلمات ليل في قاع بحر وقلت يا رب وأخذت بالأسباب أعطاك رب العالمين سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إن كنا من الظالمين. المهم إنه يعني المسلمون في ذلك اليوم فعلوا الأفاعيل، وذكر الإمام الطبري في تاريخه أن الفرس نالهم من البلاء من الجمال المبرقعة يوم أغواس أكثر مما نال المسلمين من الأفيال في يوم أرماس، لحد إن حمل رجل من بني تميم يقال له سواد على هؤلاء اللي هو ابن قموم، ثم قام هذا الرجل أو اسمه سواد فقط، قام هذا الرجل وجعل يتعرض للشهادة فقتل بعدما حمل عليهم وأبطأت عليه الشهادة حتى تعرض لرستم وأوشك أن يقبض عليه. يعني رستم في ذلك اليوم كان سيؤثر لولا أن الفرس أحاطوا به وجاءت الخيول فنجا من الوقوع في الأسر. طبعا كما ترى أنه ذلك اليوم كان المسلمون لهم الغلبة وكانوا ظاهرين، يعني الفيلد مارشال رستم فرخزاد كان سيقع أسيرا لولا أن شاء الله تبارك وتعالى أمرا آخر. وطبعا التزاحف والالتحام العنيف كان بعد صلاة الإيه؟ بعد صلاة الظهر. المسلمون في يومها قاتلوا قتالا شديدا. لك أن تتصور أنه في ذلك اليوم حدث شيء عجيب من سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نام، نعم نام في المعركة، وقال لبعض من عنده: إن تم الناس على الانتماء فلا توقظوني فإنهم أقوياء، وإن سكتوا ولم ينتم الآخرون فلا توقظني فإنهم على السواء. يعني كل الحكاية أن سيدنا سعد بن أبي وقاص دخل ونام وهو مطمئن إلى جنده. طبعا ده هدوء أعصاب رهيب أن في وسط هذا يدخل سيدنا سعد بن أبي وقاص ينام ويرسل الله سبحانه وتعالى عليه النعاس أمنا. طيب ممكن الناس هتعترض كيف ينام والمعركة على قيد أمتار منه، هل كان هذا المسلك صحيحا أم خاطئا منه؟ يعني نابليون بونابرت في القرن 19 الميلادي كان ينام في معاركه، نام في معركة أوسترليتز بالنمسا، ودي كانت من أكبر وأشهر المعارك، ونام في غيرها، وكان يقال أنه يتفاءل من ذلك، وإن أحسن أخبار معاركه ما كان يأتيه وهو نائم يوقظونه به. والفيلد مارشال مونتجمري اللي قاد الجيش الثامن البريطاني في صحراء مصر الغربية في الحرب العالمية الثانية وغزا أوروبا بالجيوش البريطانية، كان هذا الرجل يقول إنه في اليوم الأول من المعركة الشريرة اللي هي معركة العالمين اللي غيرت بعد كده كل معطيات السياسة، تمام، قال إنه في هذا اليوم كان نائما، تمام، إنه في هذا اليوم كان إيه؟ كان نائما خلاص، رغم إنه كانت فوهات المدافع بترسل النيران، يعني يقال إنه ما يزيد على 1000 مدفع قد كانوا يضربون، وهو كان يغط في نومه في عربة النوم الخاصة به. قال: لم يكن هناك ما أستطيع أن أفعل، ولكن نام لأنه كان متأكدا متيقنا من أن قومه سينتصرون. فهذا كله اطمئنان، فالقائد لما بيطمئن للجنود ينام، فكيف برجل مثل سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة مسدد الرمية رضي الله عنه وأرضاه. ثم كانت القصة الشهيرة في يوم اليرموك أو في يوم القادسية في يوم أغواث اللي هو اليوم الثاني، وهي قصة أبي محجن. أبو محجن الثقفي هذا كان فارسا شجاعا وكان شاعرا مجيدا، وكان من الناس اللي هي اعترضت على سيدنا سعد بن أبي وقاص في يوم ما ولى خالد بن عرفطة نائبا له وقائدا على الناس لأجل مرضه، وهو كان واحد من الناس اللي عندهم قوة شديدة وكان محاربا ممتازا، ما عنده صبر على القتال. ويقال أنه شرب الخمر فسيدنا سعد بن وقاص حبسه، ليه؟ لأنه الحدود لا تقام في الجهاد أخوان، الحدود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامتها في أرض الجهاد، فلما يكون في جهاد ما ينفعش أن احنا نقيم حد من الإيه؟ نقيم حد من الحدود. ياريت أخوان الله يبارك في حضراتكم، اللي ما عملش إعجاب، اللي ما عملش لايك على الفيديو ياريت يعمل إعجاب بعد إذن حضراتكم، ماشي؟ اللي ما عملش لايك على الفيديو ياريت يعمل عليه إعجاب، لأن طبعا ده حيثبت الفيديو، عشان طبعا كمية البلغات اللي احنا عندنا كمية بلغات غير عادية على القناة، فرجاء الناس تبص بس على الإيه؟ على اللايك، ماشي؟ تكتروا اللايك، الله يبارك في حضراتكم، تكتروا الإعجاب كده. طيب لما احتدمت المعركة يا إخواني، حينما احتدمت المعركة، وأنا بقول كترهم ولا قللهم، كتروا الإعجابات أخونا، مش قللوها، ده في حد كان عامل إعجاب وده شال الإعجاب بتاعه تقريبا. طيب أبو محجن لما احتدمت المعركة وعلى صليل السيوف وملأ صهيل الخيل أجواء الميدان وبلغ ذلك مسامع الذين حبسهم سعد، أبو محجن كان على رأسهم، إذ تاحت نفسه مشاعر عدة وهو يريد القتال، فصعد يسحب قيوده إلى سيدنا سعد يسترضيه، يستميحه أن يفكه من القيود ليشارك في القتال،
لكن سيدنا سعد بن أبي وقاص زجر ورفض أن يفك قيوده، وأيضا أمره أن يعود إلى محبسه، ولكن نفسه لا تزال تواقة إلى القتال فلن يستسلم، فذهب يجر قيوده إلى سلمة اللي هي زوجة سيدنا سعد بن أبي وقاص، فقال يا سلمة يا بنت حفصة هل لك إلى خير؟ قالت وما ذاك؟ قال تخليني عني، ماشي، تخلي عني وتعيرني البلقاء اللي هي فرس سيدنا سعد، فلله علي إن سلمني الله أن أرجع إليك حتى أضع رجلي في القيد. فقالت وما أنا وذاك، يعني لا أستطيع. ثم عاد إلى محبسه يقول في تحسر وكفى حزنا أن قيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقية. ثم قال حبسنا عن الحرب العواني وقد بدت وأعمال غيري يوم ذاك العوالية، فلله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، يعني لا أشرب الخمر مرة أخرى. فهذه الكلمات سمعتها سلمة فجاءت فقالت إني استخرت الله ورضيت بعهدك، ففكت عنه قيود، ولكنها تأبت عليه أن تعطيه البلقاء اللي هي فرس سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه. ولكن أبو محجن تسلل إلى مربط الفرس فأخرجها من باب خلفي للقلعة وكان مواجها للخندق، ثم امتطى صهوتها دون أن يكون عليها أي يعني سرج، وكان من أمهر الفرسان. ثم كان قومه ثقيف في الميمنة، ولما كان ذلك كبر وحمل على ميسرة العجم وسار يلعب برمحه وسيفه بين الصفين، ثم رجع وظهر خلف المسلمين، ثم برز من القلب مرة أخرى أمام الناس يلعب برمحه وسيفه، فكان وكأنه يقصف الفرس قصفا منكرا لا يقوم له أحد، فكان لا يلقى أحدا من المجوس إلا دق عنقه وقتله بعد ذلك. الناس دهشوا وصاروا في حيرة من أمرهم، لأن هم كانوا عارفين أن يعني أبا محجن محبوس، ويبدو أنه كان قد لثم وجهه يعني غطاه بحيث أنه لا يعرفه أحد. وطبعا هذا الكلام كان بدأ والشمس تدنو لليل تدنو للغروب وبدأت الرؤية تنحسر، فكل واحد منهم كان يظن مثلا أنه هو هاشم بن عتبة أو واحد من القادمين منين، أو واحد من القادمين من الشام، لكن كيف وهذا مكتمل القوة والناس جميعا كانوا مجهدين. وسيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ورضاه قلت لك أنه كان حديد البصر أو كان حاد البصر، فكان وهو مشرف مكب على وجهه يقول من ذلك الفرس أو من ذلك الفارس؟ الفرس هي البلقاء والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن في القيد، والله لولا محبس أبي محجن لقلت هذا أبو محجن وهذه البلقاء، وظل أبو محجن يجالد الفرس ويفتك بهم وهو على صهوة البلقاء وهي بدون سرج، حتى تحاجز الفريقان فرجع إلى محبسه بالليل كما كان دون أن يشعر به أحد. ثم قام يقول لقد علم الثقيف غير فخر بأننا نحن أكرمهم سيوفا وأكثرهم دروعا سابغات وأصبرهم إذا كرهوا الوقوفا، وأن وفدهم في كل يوم فإن عميوا فسل بهم عريفا، وليلة قادس لم يشعروا بي ولم أشعر بمخرجي الزحوفا، فإن أحبس فذلكم بلائي وإن أترك أذيقهم الحتوفا. طبعا سلمى كانت مغاضبة لسعد في ليلة الهدأ وعشية أرماس وليلة السواد، وفي الصباح أتته فأخبرته بما كان من أمر أبي محجن، فقال اذهب فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى تفعل. قال لا جرم والله لا أجيب لساني إلى صفة قبيحة أبدا. طبعا كده أبو محجن يعني كان من أبطال تلك الليلة ومن أبطال هذا اليوم. وانتهى يوم أغواس بانتصار المسلمين، فلك أن تعلم إنه في يوم أغواس إخواني قتل كم واحد؟ قتل 10,000 من الفرس، 10,000 من الفرس قتلوا من أصل 120,000، والمسلمون قتل منهم عدد عدد قليل. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى نصر المسلمين بالقعقاع بن عمرو التميمي خلاص، وطبعا يعني هو لوحده كما قلت لك قتل 33 من الفرسان، ماشي، واستشهد ألفان من المسلمين. طبعا الحقيقة أنه عدد كبير، ولكن كان الالتحام أكبر، ولسه المعركة حتى هذه اللحظة لم تنبئ بأخبارها ولم تلقي بأنبائها ولا بنتائجها الإيه ولا بنتائجها الأخيرة. قتل الفرس لم يأتي أحد ليأخذهم، ولكن تركوا على الأرض للعوافي للسباع للطيور الجوارح، أما المسلمون فكانوا يأخذون الإيه فكانوا يأخذون قتلاهم ويدفنونهم رضوان الله عليهم. وانتهى ذلك اليوم كما قلنا بانتصار المسلمين، 10,000 قتلوا من الفرس و2,000 قتلوا من المسلمين، يبقى حضرتك كده في 2,500 من أصل 32,500. يعني لما حضرتك تيجي تحسبها هتجد أن المسلمين كده أصبح القوة بتاعتهم حوالي 30,000، وأن قوة الفرس نزلت إلى يعني حوالي 100,000 أو 110,000. لسه برضو العدد كبير للغاية بالنسبة للفرس، قليل بالنسبة للمسلمين، ولكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. احنا بكرة ان شاء الله رب العالمين هنحاول ان احنا نخلص هنحاول بإذن الله رب العالمين نخلص المعركة، ماشي، لانه يعني انا مش هنطول اكتر من كده، بس المشكلة انه المعركة فيها تفاصيل الواحد ما يعرفش يسيبها، تمام، يعني فعليا في تفاصيل احنا مش عارفين، يعني الواحد مش عارف يعني يتلاشاها او يتلافاها، خلاص، ولكن ربما بكرة ان شاء الله رب العالمين نخلص، ان ما كانش هيبقى لنا يوم واحد كمان، لكن اعتقد ان احنا باذن الله رب العالمين غدا باذن الله سوف نتم الحديث عن القادسية باذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا، اللهم امين يا رب العالمين. طيب لو في حد عنده خلنا اسئله ولا اي حاجه تفضلوا. مين؟ الله يعزك، ربنا يبارك فيك. عبد الرحيم أبو عمر، الله يبارك فيك حبيبي، جزائري، ربنا يعزك. سليمان العطوي، بارك الله فيك. أخونا عادل بني فخر، بارك الله فيك حبيبي. بول دوزر، ربنا يكرمك. عبد الله كريم، أعزك الله. أبو مصطفى المشرف، الله يبارك فيك. نضال، الله يكرمك. أختنا نجاة، ربنا يرضى عنه وعنه، ترفع قدرك يا رب. البرق، الله يبارك فيك. بولدوزر، معلش يا بولدوزر، انا اسف، مش بولد اللي انا قلت، معلش يا بولدوزر، انا اسف. اخونا فارس، اهلا وسهلا بك. عباس، وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. لؤي، واياك حبيبي. زهريه، حفيده الصحابه، بارك الله فيك. اخونا علي يوني، بارك الله فيك. بصوا اخوانا، هو الاشكال ان فيه بعض الناس اللي هي عندها قنوات، ماشي، لا القادسيه بعد اليرموك يا ابو عبد، في ناس عندها قنوات بترفض ان هي تحط روابط، في ناس عندها قنوات بترفض ان هي تحط روابط، تمام. والحقيقه انه يعني هذا الامر يعني لا معنى له بصراحه، لا معنى له. وانا اقوله، انا لا اتشرف باي حال من الاحوال ان واحد يبقى يعني عامل الموضوع على نفسه، بس انت مش الاسلام، وانت مش الدعوة، وانت مش الدين، سيب غيرك. يعني بعض اخواننا الكرام زي يعني مثلا اخونا رئيس اسماعيل ربنا يكرمه، وزي اخونا ايوب بوزيان، الناس ديت يعني من غير ما حد يتكلم معاها، من غير ما حد يقول لها حاجة، بدأت تعمل اعلانات لقناتي والغيري، ماشي. ولكن للأسف الشديد ان في قنوات تانية تحس ان احنا عار عليهم. لا والله، لا يشرفنا بحال من الاحوال أن توضع أسماءنا أو أن توضع روابط قنواتنا عندكم كده، ماشي الحال. لأنه لما تيجي تراجع واحد مرة واثنين وثلاثة وتقول له يعني ما لك ضمين على إخوانك بهذا الأمر، ماشي، ليه أنت ضمين على إخوانك بهذا الأمر؟ ليه ما فيش إجابة كده، ولا في
احنا كلنا على بعض، ماشي، كلنا مع بعض، كلنا في خندق واحد، ماشي، كلنا في خندق واحد. فلما يجي بعض الناس ويرفض ان هو يحط الرابط بتاع قناتك يا سيدي، ربنا يجازيك خير. لكن الحقيقة يعني انا اقولها لك وستصل اليك، لا يشركني ان يوضع رابط قناتي عندك. انت عندك الاف مؤلفة انت خايف عليهم هناخدهم منك؟ يا سيدي ربنا يكرمك وربنا يكتب اجرك. الواحد لما بيتكلم والنية ان هذا الكلام يسمع الامة كلها، ايه 37 ولا 100 ولا 5 ولا 10، المسألة مش محتاجة مننا ان احنا يعني نتعنى ده كله. المسألة محتاجة انك يعني انت بتبلغ وخلاص وتقول، وعلى الله البلاغ. اللي اسلموا مع مسيلمة الكذاب في يوم واحد وامنوا به في يوم واحد اكتر من اللي امنوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 25 سنة، ماشي اخوانا؟ فيعني ما تحطوش في دماغكم الموضوع ده خالص. اللي فيه اخوة مثلا ما بيعجبهاش مثلا ان انا بنتقد واحد، ماشي، بيخاف على جشيشته، بيخاف على الناس تبعث له فلوس، وفلان بيغلط في فلان، لا ما تحطوش عندك، ما لكش دعوه بيه، ما تطلعش معاه. وانا حقيقة لا يشرفني هذا، وما ما بزعلش، يعني ما بزعلش ابدا والله، يرحم الله ابا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، ماشي. فما عندي اي نوع من انواع يعني الضيق من هذا الامر، بس والله العظيم انا افرح بهذا، افرح ان ربنا سبحانه وتعالى مش حاسبنا على حد، وان احنا مش محسوبين على حد. اصل اخواننا اللي محسوب على حد ده في كلام هيقوله وفي كلام مش هيعرف يقوله. اخوكم محمد صابر ابو زياد عليه رحمه الله كان يعني شجاعته على قدر صوته العالي، وكان يعبر عن عقيدته، لانه ما كانش اجنده، ما كانش بياخد حاجه من حد، ما كانش مستني حد يقوله ده يطلع وده ما يطلعش وتقول كذا وما تقولش كذا، فكان بيجهر بكلمه الحق. فربنا سبحانه وتعالى اداله، الله يرحمه ويعفو عنه ويغفر له وبالخير نذكره. واحنا مش هنشتغل صبيان عند حد. الدعوه ليست مقهى والدعوه ليست شركه، انا اجير عند الله وانا اعمل عند الله عز وجل، وانا اعمل داعيه عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء قبلني وإن شاء عفى عني سبحانه وتعالى وقبلني أيضا، ماشي. ما عندناش حد بنشتغل عنده، ما عندناش حد مستنين الرفد والعطاء بتاعه، ما عندناش حد حينزل لنا جدول حنمشي عليه، ما عندناش حد حينزل لنا شخصيات، شخصية عليها إكس وشخصية عليها صح، بقى ما عندناش الكلام ده خالص. عندنا أن نقول كلمة الحق وخلاص، مش هنقيد نفسنا لا بأجندة ولا بكلام ولا بدعم ولا بأي شيء، وكلها على الله مش على حد تاني. بدأ الإسلام غريبا، وفي رواية بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، فطوبى للغرباء، ماشي. احنا بنشتغل بأقل الإمكانيات بفضل الله سبحانه وتعالى. ونشكر أخونا وأختنا الاثنين اللي ربنا يعني كرمنا بيهم، ماشي، أخ وأخت كل واحد منهم دفع 25 دولار، ربنا يبارك فيهم. هم دول، هو ده كل اللي جه، عشان بس الناس ايه، انا مش بتكلم عن حاجه، انا بقول لكم بس عن، لان دي حاجه ما تستخباش، انا لا هروح اكل ولا هشرب بيهم ان شاء الله رب العالمين، تمام. هم دول الحاجه الوحيده اللي احنا خدناها دعم من يوم القناه ديت ما اتفتحت علني والناس كلها عارفاه، ماشي الحال. فمش هنستنى حد زي ما كان محمد الله يرحمه او ابو زياد، يعني استاذ محمد ما بيستناش حد، مش هنستنى حد، تمام. أنا أريد أن ألقى الله سبحانه وتعالى، وينادى يوم القيامة أين فلان ابن فلان الذي لم يكتم كلمة الحق. ده اللي أنا عايزه، أنا مش عايز حاجة تانية، أي حاجة تانية تغور في داهية. الدنيا هتساوي يا أخوانا، يعني انظر إلى من حاز الدنيا بأكملها، هل خرج منها بغير القطن والكفن؟ الرزاق والله مش حد تاني، والعون من الله سبحانه وتعالى. ويمكن لا يكتب لنا القبول عند الناس لأن كلمتنا لا تصلح اليوم، ربما قد تأتي أقوام فتسمع هذه الكلمات بعد زمن. شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ما حدش كان بيسمعه، ما حدش كان بيقول له أنت بتقول إيه، الناس كلها ضده، ويدخل السجن وتلمذته يدخلوا السجن معاه، وفي الآخر جاء من أخرج كلامه وعلمه للناس. فمش لازم كلمتك تسمع النهاردة، ممكن كلمتك تسمع قدام، ممكن واحد من آلاف مؤلفة ولا من 50 واحد ولا من 100 واحد، واحد بس يسمعك وربنا يلقي في قلبه شيئا بكلمتك، فتأتي يوم القيامة وهذا الرجل قد أصلح الأمة بكلمة سمعها منك. فالحمد لله رب العالمين.
ربنا يبارك فيك اخويا زهير، ربنا يعزك. نعم، ربنا يرحم الشيخ الرحيبان عليه رحمة الله، الله يرحمه برحمته الواسعة. وطبعا السرج تطفأ، ربنا يرحمهم برحمته الواسعة. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. من قتل الامام احمد؟ الامام احمد لم يقتل، الامام احمد مات على فراشه، لكن الامام احمد عذب عليه رحمة الله، عذبه المأمون وعذبه المعتصم والواثق، ويقال أن الواثق في آخر حياته رد الناس إلى السنة وأطلق الإمام أحمد وقال له اذهب لا أراك، حتى جاء المتوكل فأعلن أنه أعاد الناس إلى السنة، ولكنه مرض في آخر حياته رضي الله عنه وأرضاه، ومات على فراشه رضي الله عنه وأرضاه. بارك الله فيك أستاذ عبد الله مقبل، عزك الله. أستاذ زهير بارك الله فيك. أستاذ علي يوني ربنا يعزك حبيبي ويبارك فيك. في ناس النهارده غايبة عن البث ما شاء الله، ناس كتير يعني. صلاة التراويح في رمضان يا أستاذ عباس تصلى كصلاة الفجر ركعتين، تمام؟ وهذه الصلاة بحسب السنة هي 22 ركعة، هي 22 ركعة، وطبعا 13 ركعة عند الجماعة الأحناف و36 ركعة عند الجماعة المالكية، والمحدثون قالوا هي 8 ركعات وتزيد عليها 3 ركعات اللي هي الوتر، إما أن تصلي 2 وحدهم وواحدة وحدها، وإما أن تصليها يعني الثلاثة على بعضها البعض. والله تعالى أعلى وأعلم. يقال لها صلاة التراويح ويقال لها صلاة قيام رمضان، وقد سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لما رأى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم الناس قد احتشدوا في المسجد واجتمعوا، خشي أن تفرض عليهم، فلما توفي وانتفى الخوف من التشريع جاء عمر فجمع الناس عليها. والله تعالى أعلم وأعلم. خلنا، في ناس ما عملتش إعجاب للبث، عايزين نوصل الإعجابات حتى المية، الله يبارك فيكم. احنا معنا 87 لايك دلوقتي، عايزين قبل البث ما يغلق نخليهم 100 بعد إذن حضراتكم، وبقى 88 ما شاء الله. فلو بس اللي ما عملش لايك بس معلش هنتعب صباع حضرتك، بس يعني صباع حضرتك هنتعبه كده، تعمل بس كده واخد بالك، وتحط في ميه سخنه بعدها عشان ما يوجعكش، ايه رايك؟ او ممكن تعمل كده زي حركات المد، واخد بالك الشد العضلي اللي هيجي لك بعد ما تعمل لايك هيروح على طول. لا 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 لا، بص يا اخوانا، بص يا اخوانا، شوفهم في حاجة، أنا يعني موضوع اللي هو أخت ياسر الخبيث ده والكلام ده كله، يعني هو لا يحتاج إليه، الرجل لا يحتاج إلى هذا أصلا، هو من غير حاجة وربنا فضحه بس، لكن أن تنشر هذه القصة، يعني افرض إن واحد منا حصل معاه كده، يعني افرض إن أي واحد من أهل السنة حصل معاه إن أخ من إخواته وأخت من إخواته حصل معاها كده، فاحنا مش عايزين نفتح الباب ده، ماشي؟ لا نريد ان نفتح هذا الباب، هو ربنا فضحه خلاص، محدش بقى ينزل الايه، محدش ينزل خلاص الايه، محدش ينزل الحاجات دي اللي هي الفيديوهات دي، الفيديوهات دي مش كويسه، يعني انك انت بس تجيب واحده ترقص، طب وبعدين واحد يتفرج عليها وشاب صغير يتفرج عليها، الله يبارك فيكم، هو مش محتاج الحاجات دي، هو راجل ساقط العدالة وساقط المروءة وساقط الإسلام وليس من الإسلام في شيء، إنما أنت كرجل سني ما يفيدك من هذا؟ ما الذي يفيدك؟ ما عندنا شيء يفيدنا من مثل هذا، خلاص انتهى الموضوع، ما حدش يتكلم في الموضوع ده خالص، هو ربنا لسه هيفضحه كمان وكمان، لأن ربنا نزع عنه ستره، هتك عنه ستره، وفيه من باهله، والمباهله مش هتعدي بالساهل، المباهله مش هتعدي بالساهل يا ناس، سيرينا الله تبارك وتعالى فيه باذن الله لسه كمان وكمان، ربنا عز وجل سيرينا فيه ايات، لان ما فيش حد هيشاهد بام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها على وجه التحديد زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركه الله عز وجل ابدا. شوف عبد الله بن ابي بن سلول ماذا فعل الله تبارك وتعالى به، فسيحدث له مثل هذا واكثر، ماشي؟ أما أنا كرجل مسلم
وكرجل ملتزم أنشر صورة واحدة؟ لا، هو أنا بس أنا هنصحه نصيحة، تمام؟ سترا على أخته ياخدها ويدخلها استرداد مع المساردة، هيتسلي ماشي، بدل إيه؟ بدل ما يطلع كده هيتقعد معاه في المجاري اللي هو قاعد فيها، ترقص له واخد بالك وهو يطبل لها وتبقى ليلة والدنيا هتبقى حلوة قوي 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 قوي، وتقول له يا مهدي يا طبيب أنا أخطي ياسر الحديد، ماشي الحال وخلاص وانتهى الأمر. إيه الفايدة بس؟ إيه الفايدة؟ ما أنا بقول لك افرض واحد من أهل السنة وقع في هذا، يعني لم يضر سيدنا نوح أن امرأته كانت كافرة، لم يضر سيدنا إبراهيم أن أباه كان كافرا، ماشي؟ هو الشخص مش محتاج ده كله يعني، هو شخص ساقط العدالة أصلا، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. أنا مش عارف السؤال إيه. أولاد وان نايت ستاند؟ ماشي حاضر. لا لا انا ذاكر هناك محدش ما شفناش حد بيقال انه في سجن اخواننا ولا حاجه، هو كان الله الستير يا بلدوزر، الله اسمه الستير لان الاسماء توقيفيه، ما ينفعش اجيب اسم لم يذكر في كتاب او في سنه او لم يتفق عليه السلف. انا بحاول ادور على لا احنا مش احسن من الذين سبقونا، اعوذ بالله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم يا أهل البقيع ليهني لكم ما أصبحتم فيه بما أصبح الناس فيه، أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع إيه آخرها أولها، الآخرة أشد من الأولى، فربنا يعافينا ربنا يثبتنا. بس أنا بحاول وقت يا بلدوزر أروح للسؤال هو التاني، أنت كنت سألت عن الإمام أحمد، هل صحيح أن رد شيعاً الإمام علي كتب خطب بدون تنسيق؟ يا حبيبي الكتاب بتاع نهج البلاغة بينه وبين سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، ماشي الحال، الكتاب اللي هو بتاع خطب سيدنا علي بينها وبين سيدنا علي 400 سنة أو 300 سنة، ثلاث قرون بغير إسناد، مفيش إسناد خالص، ده مش ساند حتى على الحيطة. يعني إحنا عندنا مثلا، واخد بالك، لما نشوف كتاب سيدنا عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري اللي هو أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة لحد ما قال له الفهم الفهم في فيما تلجلت في صبرك، هذا الكتاب مروي بأسانيد، حتى وإن كان هذا الإسناد يا سادة ماشي فيه انقطاع مثلا، حتى ما روي عن التابعين مروي بإسناد، ماشي الحال، وهم يروون بغير إسناد، ما فيش إسناد خالص، فما ينفعش كده، تمام؟ لا 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 يجوز، لا يجوز يا بلدوزر، لا لا يجوز، مستحيل. ما هو أنا ممكن بقى بمقتضى هذا الكلام أجيب أي حديث أو أي كلام أقول أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعني مثلا هناك مثلا حديث، هذا الحديث ضعيف جدا، من جمع ماله من مهاوش أضاعه الله في نهابر، ماشي؟ من جمع ماله من مهاوش يعني من حرام أضاعه الله في نهابر، يعني في ساعة واحدة. الكلام ده حلو ويصلح أن يكون حديثا، ولكن لم يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت إلى واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ده غير اللي هو عمل إيه بقى، ده غير اللي هو راح وجاب كلام أبو قراط وأم قراط، ماشي، وراح جاب مش عارف كلام اللي هو الراجل اللي هو طبيب العرب اللي هو الحارث ابن كلبة، ماشي، خلاص راح جاب الكلام ده ونسبه إلى سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه. ده غير كمان إن هو عمل إيه، أنه لفق خطبا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال عن سيدنا معاوية فأنت اللعين ابن اللعين وأنت ابن آكلة الأكباد، الكلام ده ما يصحش، فالرواية لا يحدث فيها هذا، ده احنا عندنا من عقوبة الكاذب أن يرد عليه صدقه، فلولا هذا الإسناد لقال في الدين من شاء أن يقول ما يقول، احنا أمة الإسناد، احنا بيننا وبين الله عز وجل إسناد، القرآن جاء به، جبريل عن الله إلى رسول الله ورواه الصحابة والتابعون، فالتابعون عن الصحابة عن رسول الله عن جبريل عن الله عز وجل. انت لك في القرآن إسناد، ماشي، والإسناد طبعا مطلوب، فما ينفعش انك انت تيجي دلوقتي وتقول نكتب ما شاء. هيجي واحد من أهل السنة ويقول طب ما انا اعمل كتاب تاني اسمه مثلا نهج الفصاحة، واروح بسرعة حطه لسيدنا معاوية واقول الرد بتاع سيدنا معاوية. كل هذه اكاذيب، ديننا لا يقوم على الكذب، اما دينهم فعمدته وعماده الكذب. ولو كان الكذب رجلا لكان سبائيا، ولو كان الافتراء رجلا لكان سبائيا، ماشي الحال. فاحنا ملناش ايه، ملناش دعوه بيهم، هم يقولوا هم عايزين يقولوه، هو بس الواحد عندهم سبعي يبقى خلاص تاخد منه، يروي ضعيف عن ضعيف، واحد سكران يا راجل، ده واحد سكران عندهم الجوع في ده، خلاص روى 100,000 حديث، شاف الراجل مره واحده روى عنه 100,000 حديث وكان شاربا للخمر، الله يخرب بيتك. طب انت شارب للخمر كان بيروي امتى وهو عامل دماغه سكران ومبسوط والغزاله رايقه، ولا وهو فايق؟ وامتى كان بيكون فايق عشان نعرف؟ ماشي. فما ينفعش تفكرين المحدث اللي ابنه كان ثقيل حبتين، فواحد قال له انت ثقيل، وقال لي فلان انك ثقيل، فذهب هذا الولد اللي هو ابن المحدث فقال يا ابتي حدثني فلان عن فلان انني ثقيل، قال يا بني انت ثقيل باسناد، يعني الاسناد انك ثقيل كمان، ماشي الحال. فحتى هذا كان بالاسناد عند الناس، ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. طيب اخواننا باذن الله احنا نشوفكم بكره، تمام، ربنا يرضى عنه وعنكم. شاكرين يا استاذ رجا، ربنا يبارك فيك ويعزك، وربنا يبارك في اخواننا اللي حضروا في اخر البث، اخونا عبد السلام، اخونا فارس، ابو مالك، حاضر يا حاضر يا ابو مالك، والله يعني احنا ماشيين واحده واحده كده، لان مش هنعرف نعمل السلاسل كلها مره واحده يعني، تمام. فاكيد هيجي يعني موضوع اللي هو الايه، هيجي موضوع اللي هو ان شاء الله رب العالمين هيجي الموضوع باذن الله رب العالمين اللي هو بتاع ايه، موضوع الموضوع يعني اللي هي الفرق يعني. صح، الله يرحمك يا محمد الصابر. والله يا اخوانا لما كنت اعرف ان محمد صابر يعني اهر الناس دي، تمام، يعني اكتر ما توفي عليه رحمة الله، ماشي. ربنا سبحانه وتعالى يرحمك يا ابو زياد يا رب، ربنا يرحمك يا ابو زياد. طيب نشوفك على خير بكره اخوانا ان شاء الله في الساعه 9. اسال الله لي ولكم العفو والعافيه، وان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما قد علمنا، اللهم دعونا له يا استاذ عبد السلام والله بالرحمه. ربنا سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له ويتجاوز عن سيئاته ويرفع قدره، وربنا سبحانه وتعالى يجبر كسرنا في علمائنا ويعوض علينا سبحانه وتعالى بعلماء يحفظون هذا الدين ينفون عنه تحريف الغالين وتاويل المبطلين. اللهم امين يا رب العالمين. اللهم انصر الاسلام وعز المسلمين، واعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وفرج عنا ما نحن فيه. اللهم عليك بالشرك والمشركين، اللهم دمر ديارهم، اللهم ورمل نساءهم. اللهم يا رب العالمين عليك بالسبائية الملاعين الذين قتلوا عبادة الموحدين، الذين داسوا المصاحف بالاقدام وهدموا الديار وهتكوا الاستار. اللهم أرنا فيهم آية يا رب العالمين. اللهم كل المستضعفين في فلسطين، كل المستضعفين في لبنان، كل المستضعفين في سوريا، اللهم كل المستضعفين يا رب العالمين في العراق، اللهم كلهم يا رب العالمين في الصين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر أهل السنة في كل مكان وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم دبر لهذه الأمة وهيئ لها أمر رشد، وأبرم لها أمر رشد يعز فيه أولياؤك ويذل فيه أعداؤك ويحكم فيه بكتابك وبسنة نبيك الكريم. اللهم اهد ولاة أمورنا للعمل بكتابك وبسنة نبيك الكريم، وقيد لهم بطانة تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر وترشدهم إلى الصواب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mm-hmm.